إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله سبحانه وتعالى أكرم هذا الإنسان. قال الله جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأكرم الله عز وجل هذا الإنسان، جعله خليفة هذه الأرض ليعمرها، وكرمه على سائر المخلوقات. قال الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن خلقة، في أحسن هيئة. نعم، أشرف مخلوق على وجه الأرض هو هذا الإنسان. قال الله جل في علاه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وهكذا أوجده على الحنيفية السمحة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قرأ فطرة الله التي فطر الناس عليها، أخرجاه من حديث أبي هريرة. ويقول ربنا عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم معاشر المسلمين، وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وكرمه في خلقته وفي هيئته وفي وجعله سيد هذه الحياة، أمره بأوامر ونهاه عن أمور. نعم، فيجب عليه أن يمتثل ما أمر به، عليه أيضا أن ينتهي عما نهي عنه. ومن الأمور العظيمة التي أمر الله عز وجل بها هذا الإنسان هي طهارة هذا الإنسان. فكما أن الله سبحانه وتعالى أكرمك وخلقك وأوجدك وميزك، أيضا أمرك أن تكون على الطهارة الكاملة حسا ومعنى. فهذا من تمام ماذا؟ من تمام رفعتك ومن تمام عزتك، نعم عبد الله، أنك تكون على طهارة، كما سمعت، طهارة حسية كانت أو معنوية. أما المعنوية فطهارة العبد من الشرك ومن البدع ومن أدناس المعاصي والذنوب والقاذورات التي قد يمارسها فتدنس طهارته وعزته ودينه وعقيدته. والطهارة المعنوية من النجاسات ومن الأحداث وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم عباد الله، فيجب طهارة مواضع العبادة، يجب طهارتها من الشركيات، من المعاصي، من المخالفات. يجب يا عبد الله أن تعتني بهذا الجانب، أن تكون طاهرا. فدين الإسلام هو دين الطهارة، دين النظافة، دين العزة، دين الرفعة. قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. يحب المتطهرين. نعم عبد الله، طهر قلبك يا مسلم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، طهر قلبك يا مسلم من البدع والمحدثات والمخالفات لنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طهر نفسك يا عبد الله من المعاصي، من الذنوب. طهر قلبك من الغل، من الحسد، من الشحناء، من البغضاء، من الكبر، من سائر الذنوب التي تجعل قلبك غير طاهر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فما أجملها عبد الله أن يكون قلبك طاهرا، أن يكون قلبك نظيفا من سائر ما يشينه، من سائر ما يشينه. قال الله سبحانه وتعالى: ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي بكر وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. وجاء من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي رواية مثقال حبة من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه كبر تعالي على المسلمين، من كان في قلبه بغض للمسلمين، من كان فيه ترفع على المسلمين، من كانت عقيدته فاسدة، من كان عنده من الشركيات بالله رب العالمين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. تركته وشركه. طهر قلبك يا عبد الله من الرياء، من الرياء. العمل من أجل الناس، ماذا يرضيك الناس إن رضوا عنك؟ ماذا يصنعون بك إن غضبوا عليك؟ فلتكن عبد الله قصدك الله والدار الآخرة، لتعمل بينك وبين الله. ألا لله الدين الخالص، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم عباد الله، فما أسلم وما أفضل وما أحسن أن يكون قلبك خالصا لوجه الله، أن يكون عملك خالصا لوجه الله، أن تكون عباداتك وطاعاتك يراد بها وجه الله، أن يكون الله عز وجل راضيا عنك. نعم، ولا تبالي بالناس، لا تعمل لأجل فلان ولا علان، فهذا أمر مهم عباد الله. وهكذا لهذا أيها المسلمون أمر الله عز وجل بالطهارة في الجسدية، الطهارة الحسية، النظافة وغير ذلك. فلا يجوز الإنسان أن يمشي وفي جسده من القاذورات من الغائط أو البول أو غير ذلك. وقد نهى الله عز وجل عن إتيان الزوجة حال حيضها كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. مواضع النجاسة الحسية من البول والغائط والحيض وغير ذلك من النجاسات فإنها تجتنب، فإنه يجب اجتنابها، فإنه يجب إزالتها من الثوب والبدن. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، لأن الله عز وجل خلقك في أحسن خلقة وجعلك سيد هذه الحياة وأمرك بأفضل العبادات والطاعات، فهكذا لتكن عبد الله، نعم، في مظهرك وفي مخبرك وفي جميع شؤونك. ولهذا لا تصح العبادات، لا تصح الصلاة عباد الله إلا أن تكون على طهارة كاملة. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان. قيل الإيمان الصلاة، أي لا تصح الصلاة إلا بطهارة. وهكذا يجب أن يكون المؤمن على طهارة كاملة. ولهذا أوجد الله عز وجل المطهرات، أوجد الله عز وجل المطهرات، سواء المطهرات من الذنوب والخطايا والرزايا لمن وقع فيها، أو المطهرات من النجاسات والخبائث. نعم عباد الله، فأما المطهرات من الذنوب والرزايا والخطايا فإنها بالتوبة، فإنها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها بالاستغفار. فإن الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل واستغفر ثقل قلبه ومحيت سيئاته وغفرت ذنوبه. فالرجل في صلاته يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهكذا إذا قارفت ذنبا يا عبد الله تب إلى الله واستغفر، فإن هذا طهارة لذنبك. ففي صحيح مسلم أن ماعزا رضي الله تعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا، أي أنه زنى، فطهرني. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فطهرني 4 مرات. وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طهرني. نعم عباد الله، معاصي التي فيها حدود طهارتها بإقامة الحدود، وهكذا المعاصي جملة طهارتها بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة. فإن هذا طهارة وتعود يا مسلم طاهرا نقيا نظيفا من الذنوب والخطايا والرزايا مهما كثرت. نعم عباد الله، وهكذا طهارة البدن والثوب بإزالتها بالماء. ففي السنن الأربع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وإن لم يقدر العبد للصلاة على التطهر بالماء سواء كان غسلا للجنابة أو كان وضوءا فإنه يتيمم، كما قال الله عز وجل فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا. وجاء من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التيمم طهور المسلم 10 سنوات إن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهكذا عباد الله، الإسلام عقيدة وشريعة، الإسلام عباد الله منهج صحيح وازماد وزينة للعبد ورفعة في الدنيا والآخرة، وهو أسمى وأفضل وأحسن القيم والآداب والأخلاق والمعاملات. فكما يجب أن تكون طاهرا نظيفا في باطنك فهكذا أيضا في ظاهرك. ولهذا يشرع التزين والتجمل لطاعة الله عز وجل، ومنها المساجد. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وعند الإمام أحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بالمساجد أن تبنى وأن تنظف، وفي رواية أن تطهر وأن تطيب. نعم عباد الله، وهكذا في شكلك عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قال ابن مسعود يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يتجمل بما أعطاه الله بما يسر الله عز وجل له، فإن هذا يحبه الله. فالمطلوب منك يا مسلم أن تكون في أسمى الحالات وفي أكمل الحالات البشرية وفي أحسن الهيئة، وهكذا في مدخلك وفي مخرجك وفي معاملاتك. فهذا من أهمها، وهو أبواب الطهارة الحسية والمعنوية. فإن المشركين يا عباد الله أنجاس أرجاس، قال الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أما المؤمن فإنه طاهر حيا وميتا، كما ثبت عن عبد الله بن عباس. فلنعتني بهذا الأمر عباد الله، فإنه مهم من ديننا، والحمد لله رب العالمين.